أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع في أن للوجود حقيقة عينية. لما كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي تثبت له، فالوجود أولى من ذلك الشيء، بل من كل شيء، بأن يكون ذا حقيقة. البحث في أصالة الوجود، هذه المسألة التي شغلت الفكر الفلسفي بل والكلامي والأصولي والفقهي لمدة 4 قرون إلى يومنا هذا. هذه المسألة دخلت في أجزاء وأحشاء كل المباحث الدينية، يعني أنت لا يمكنك أن تجد مسألة من المسائل المرتبطة بالأبحاث العقلية أو الأبحاث الكلامية أو الأبحاث التفسيرية أو الأبحاث الأصولية، خصوصا في الأبحاث الأصولية الإخوة هناك في مباحث اجتماع الأمر والنهي صريحا بعض علماء الأصول يقولون بأنه على مبنى أصالة الوجود هكذا، وعلى مبنى أصالة الماهية هكذا. في مباحث العلم الإجمالي صريحا عندما يأتون لتصوير العلم الإجمالي على أصالة الوجود هكذا، على أصالة الماهية هكذا. في مباحث الكلي من الاستصحاب على أصالة الوجود هكذا وهكذا. بل حتى في المسائل الفقهية فإنه عندما يتعرضون لجملة من القواعد الفقهية تجد آثار وبصمات هذه المسألة واضحة ومؤثرة في استنباط تلك المسائل. وهذه المسألة كما تعلمون بأنه تاريخيا لم تستحدث كمسألة فلسفية إلا على يد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وإلا قبل ذلك فإن المسألة لم تكن معنونة في كتب الفلاسفة. يعني نحن عندما نرجع إلى كتب الشيخ الرئيس ومن جاء بعده فإنك لا تجد مسألة بعنوان أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو بالعكس. ومن هنا اتهم أتباع مدرسة الحكمة المتعالية أن السابقين على هذه المدرسة لم يكونوا ملتفتين إلى هذه المسألة، فلهذا تارة يتكلمون على أصالة الوجود وأخرى يتكلمون على أصالة الماهية. أنت تجد في كلمات القائلين بأصالة الوجود ما هو ينسجم مع مباني أصالة الماهية، وتجد في كلمات المنسوب إليهم أصالة الماهية ما ينسجم مع مباني أصالة الوجود. مثلا المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في القبسات، هذا الرجل منسوب إليه أنه يقول بأصالة الماهية، بل بتعبيرهم من المتشددين في أصالة الماهية، ولكن عندما تستقرئ الكلمات تجد أن الأمر ليس كذلك. أو شيخ الإشراق السهروردي، أو حتى كلمات المشائين فإنه ينسب إليهم أصالة الوجود، ولكن لأن جملة من هذه المباني لا تنسجم مع أصالة الوجود بالمعنى الذي فهمته مدرسة الحكمة المتعالية نسب إلى هؤلاء أن هؤلاء يقولون بالتباين في الوجودات وهكذا. من هنا واقعا حق المسألة أن تعنون في 6 مراحل، وهذا مما لم نجده إلا نادرا في كلمات المتأخرين. يعني إذا أردنا أن نحقق هذه المسألة لا بد أن يقع الحديث عنها في هذه المراحل 6. المرحلة الأولى تأريخ المسألة، لأن معرفة تأريخ المسألة يلقي ضوءا جيدا على معرفة المراحل التاريخية التي مرت بها المسألة، وأنه واقعا أن المشائين لم يكونوا ملتفتين إلى هذه المسألة، أو كانوا ملتفتين ولكنه لم يكن هناك أثر كبير فيما بين أصالة الوجود وأصالة ماذا؟ الماهية. يعني التفتوا والتفتوا إلى أنه لا أثر لهذا التمييز، أي منهما؟ هذه مسألة أساسية. إذا قلنا لم يلتفتوا بطبيعة الحال قد يتكلم على هذا المبنى وقد يتكلم على ذاك المبنى، أما إذا كانوا ملتفتين ومع ذلك تكلموا على كلا المبنيين هذا معناه أنه لم يجدوا تعاندا وتضادا بين أصالة الوجود وأصالة الماهية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هو أن يبحث في المبادئ التصورية لهذه المسألة، يعني ما هو المراد من الوجود، ما هو المراد من الماهية، ما هو المراد من الأصالة، ما هو المراد من الاعتبار، وهذه المبادئ التصورية. وفي المرحلة الثالثة على أساس المرحلة الثانية يتضح محل النزاع جيدا، وإلا ما لم تتضح المبادئ التصورية للمسألة فإنه لا معنى لتحرير ماذا؟ محل النزاع بعد ذلك. في المرحلة الثالثة إذن لابد أن يحرر النزاع في المسألة. في المرحلة الرابعة لابد أن يذكر أدلة الطرفين القائلين بأصالة الوجود أو القائلين بأصالة الماهية، فإن كلا الطرفين استدل لإثبات مدعاه في قبال الآخر. المرحلة الخامسة بعد أن اتضحت الأدلة عند ذلك يتعرض للإشكالات الواردة في المقام، ثم وفي المرحلة الأخيرة ينظر إلى آثار هذه المسألة وأنه بماذا تؤثر وما هي آثارها على المسائل اللاحقة لها في كل مسائل الفلسفة من العلة والمعلول، من الوحدة والكثرة، من إلى غيرها من عشرات المسائل الفلسفية التي يتوقف مصيرها على تحقيق مسألة أصالة الوجود. وهذا ما لم نجده بهذا الطريق إلا في بعض كلمات الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في شرح مبسوط المنظومة، فإن الشيخ المطهري هناك الشهيد المطهري قدس سره حاول في أغلب المسائل أن يسير بهذا النحو، يعني يحقق المسائل بهذا الاتجاه، يعرض تاريخ المسألة ثم يحرر محل النزاع ثم يقيم الدليل ثم يبين الإشكالات ثم يبين الآثار المترتبة على تلك المسألة. وهذا ما حاولناه نحن بحمد الله تعالى في شرح البداية. في الأعم الأغلب حاولنا أنه نسير بهذا السير، وهو أنه في كل مسألة ما أمكن، طبعا في الأعم الأغلب لم نتعرض للبعد التاريخي لعلنا نوفق أنه في النهاية نفعل ذلك، ولكنه هذه المراحل الأربع حاولنا أن نقف عليها: أولا المبادئ التصورية، ثانيا تحرير محل النزاع، ثالثا الأدلة، ثم الإشكالات، ثم ماذا؟ ثم الآثار المترتبة على تلك المسائل. على أي لحوة صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه على ما ذكرناه مرارا أنه أيضا هنا لم يدخل البحث بشكل فني على الإطلاق، أساسا لم يحرر محل النزاع ما هو، ما هي المبادئ التصورية للمسألة، ما هي الأدلة التي تقام، ما هي الإشكالات المطروحة، ما هي الآثار، أبدا. فلهذا أنت تجد الآن في صفحة 38 يقول: لما كانت حقيقة كل شيء، ويبين دليلا على أصالة الوجود من غير أن يتحرر أساسا المعركة أين، النزاع أين، حتى نحن نقيم ماذا دليلا، هو الدليل لإثبات ماذا ونفي ماذا، أساسا غير واضح على الإطلاق. هذا أولا. ثم بعد أن يذكر دليلا واحدا يذكر ماذا؟ إشكالات الشيخ الإشراق السهروردي، وذكره للإشكالات أيضا بطريق جدا غير فني، هسه ما أريد أقول سيء، جدا غير فني، أساسا لا تعرف أول الإشكال أين، وسط الإشكال أين، آخر الإشكال، وبعد ذلك يأتي في صفحة 43 ثم نقول في السطر الرابع: ثم نقول لو لم يكن للوجود أفراد عينية يقيم الدليل الثاني. أساسا البحر كاملا غير منظم. خب الآن ذاك هذاك دليل الثاني الذي يقيمه صدر المتألهين لإثبات أصالة الوجود. طبعا طبيعة كتابة الأسرار كانت تقتضي هذا المعنى لأنه لم يكتب في زمان واحد. فلهذا الإخوة اللي يريدون أن يقفوا لا أقل على دورة من مباني صدر المتألهين بشكل مختصر عند مجموعة من الكتب اللي هي واقعا تعينهم على هذه المسألة. من الكتب المتوسطة كما هو أشار الشواهد الربوبية، يتذكروا الإخوة، ذكرنا الإخوة، هناك الأبحاث منظمة مرتبة. الطالب واقعا خلي إذا يريد يشتغل على البحث الفلسفي، وإلا يريد يمتحن في الشورى ذاك بحث آخر. أما إذا بدي يشتغل على البحث الفلسفي لا أقل يوميا فالساعة يخلي إلى بحث الأسفار. هذا البحث الذي يأخذه هنا يراجعه فيما يناظره من الكتب الفلسفية لصدر المتألهين أو للمشائين مثلا الشواهد. إذا ماكو قدرة على مراجعة الشواهد باعتبار ضعف الطالب والمطلوب، لا أقل يراجعون رسالة المشاعر لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. رسالة المشاعر من الرسائل القيمة لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وهناك الأبحاث منظمة كاملة. يعني هذا الذي أشرت إليه جملة من هذا التنظيم موجود في رسالة المشاعر. يعني أنت عندما تدخل رسالة المشاعر هناك في صفحة، بل في المتن طبعا، من صفحة 26 من صفحة 28 في المشعر الثالث في تحقيق الوجود عينا، في تحقيق الوجود عينا هناك يقول: اعلم أيدك الله بنوره إن الوجود أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة موجودة وعليه شواهد قطعية. يذكر ثمان أدلة، ثمانية أدلة لإثبات أصالة الوجود، الأول الثاني الثالث الرابع إلى أن يأتي إلى صفحة تقريبا مولانا صفحة بالي إلى صفحة 68 يقول الثامن: إنما يكشف عن وجه هذا المطلب وينور طريقه كذا. يذكر ثمانية وجوه، ثم بعد أن يذكر هذه الوجوه يقول بأنه لو كان الوجود أمرا عقليا ندخل أين في الإشكالات التي ترد. وخلاصة هذه الوجوه الثمانية ذكرها صاحب المنظومة في أول المنظومة، اللي ذكر وجوه خمسة، ذيك الوجوه الخمسة خلاصة ما أشار إليه هنا صاحب المشاعر. وهذه الرسالة أيضا مشروحة من قبل بعض الأعلام لشرح جدا جيد، وهو ملا محمد جعفر لاهيجي، مشروحة الرسالة بشرح جيد على المباني القوم. الأخوة يمكنهم أن يراجعوا بتحقيق طبعا سيد جلال الدين الاشتياني. طبعا هذه الوجوه الخمسة أيضا جاءت في شرح مبسوط المنظومة للشيخ المطهري هناك، مع ما يمكن أن يرد على تلك الوجوه أو الأصول الموضوعة الموجودة لتلك الوجوه. بعض تلك الوجوه قائمة على بحث الوجود الذهني، بعض الوجوه قائمة على بحث الحامل، بعضها كلها. الوجه الوحيد الذي لا يحتاج إلى أي أصل موضوعي هو هذا الوجه الذي ذكره هنا صدر المتألهين، واعتمده أيضا العلامة في نهاية الحكمة. هذا الوجه بنحو واضح جاء كما ذكرت للإخوة في هذه الرسالة صفحة 28. أنا أقرأ العبارة لأنه أوضح من العبارة الموجودة في الأسفار. يقول: إن حقيقة كل شيء هو وجوده الذي يترتب به عليه آثاره وأحكامه، فالوجود إذن أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة، إذ غيره يصير به ذا حقيقة. كل ما هو غير الوجود لكي يتصف أنه موجود لا بد ماذا؟ أن يصاحبه الوجود، وإلا لو لم يصاحبه الوجود والتحقق والحصول فهو متحقق أو ليس بمتحقق. ليس بمتحقق إلا الوجود، فإنه لو وجد لكي يوجد لا يحتاج أن ينضم إليه شيء حتى ماذا؟ حتى يوجد. فإذا وجد ويوجد، يوجد ماذا؟ بنفس ذاته، فيحمل عليه الوجود بنفس ذاته، لا احتياج له إلى أن ينضم إليه شيء حتى يعرضه الوجود. من قبيل المثال الذي ذكرنا، فإن الجسم لكي يتصف بأنه أبيض لا بد أن ينضم إليه ماذا؟ البياض. أما نفس البياض لكي يتصف بأنه أبيض هم يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء. فإن الإنسان لكي يتصف بأنه عالم لابد أن ينضم إليه ماذا؟ العلم. أما نفس العلم لكي يتصف بأنه عالم هم يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء؟ إذا فرضنا أن العلم له تحقق مستقل في الواقع الخارجي كما هو في الواجب سبحانه وتعالى، فهناك يصح العلم ما هو عالم، وهنا لا نحتاج إلى أن ينضم إليه شيء حتى يحمل عليه أنه ماذا؟ عالم. فالعلم عالم بنفس ذاته، وغيره عالم ماذا؟ بالعلم. فلهذا قال بأن يكون إذ يصير به ذا حقيقة فهو حقيقة كل ذي حقيقة. فإذا وجدت أن شيء يحمل حقيقة وله تحقق فهو ماذا؟ بتوسط هذه الحقيقة، ولا يحتاج هو في أن يكون ذا حقيقة إلى حقيقة أخرى حتى يتصف بأنه ذو حقيقة، لا يحتاج إلى ذلك، بل بنفسه ماذا؟ بل بنفسه، فهو بنفسه في الأعيان إلى آخره. بعد الإخوة إن شاء الله يراجعون المطلب هناك. وغيره أعني الماهيات به في الأعيان لا بنفسها في الأعيان، إلى أن يقول يريد به إلى آخره. بعد الإخوة يراجعون هناك. إذن هذا هو البيان الأول أو الدليل الأول الذي قلنا لعله هو أمثل الأدلة لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الوجود هو الأصيل، وأن غيره إنما يتأصل به. هسه يتأصل به، هذه به إنما به، هل به بمعنى بالعرض، هل به بمعنى بالتبع، أو بنحو آخر، بعد ذاك بحث آخر غير هذا البحث الآن. أن الوجود هذا المفهوم هل له فرد بالذات ومصداق بالذات في متن الأعيان أو ليس له كذلك؟ ها؟ الجواب هذا البيان يثبت لنا أن هذا المفهوم، مفهوم الوجود الذي تقدمت أحكامه فيما سبق، هذا له ما بإزاء في متن الأعيان، وما بإزاء بالذات، لا ما بإزاء ماذا؟ بالعرض، لأن غيره إنما يتأصل به. تعال نقرأ العبارة اللي في الكتاب. قال لما كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده، حقيقة كل شيء هي الخصوصية التي بها يتحقق في الخارج، التي تثبت له، هذه الخصوصية تثبت ماذا؟ لذلك الوجود، التي مو يثبت، التي تثبت له. فالوجود، شوفوا العبارة مبهمة. خب لما كانت حقيقة كل شيء هي خصوصه، فالوجود أو لا ترابط بين هذه وذات ماكو، بخلاف البيان الذي ذكره في المشاعر، فإنه بيان ماذا؟ بيان واضح، مقدمات واضحة تنتج هذه النتيجة التي أشرنا إليها. فالوجود أولى من ذلك الشيء، بل من كل شيء. هسه ذيك بحث جزئي، هذا بحث ماذا؟ كلي، بل من كل شيء، لأنه كل شيء إنما يتصف بأنه متحقق موجود ماذا؟ بالوجود. فالوجود أولى بأن يكون موجودا. من هنا انتقل إلى تقريب المطلب من خلال بيان عرفي، من خلال بيان قريب إلى ذهن المتعلم. قال بل من كل شيء بأن يكون ذا حقيقة، كما هذا المثال تقريب المعقول بالمحسوس، هذه طبيعة جدا واضحة، وهذه أيضا كثير من المشاكل لم تأتي من هذه التقريبات، لأنه في النتيجة المحسوس له مجموعة من الآثار واللوازم، فإنت ما تقرب المعقولة بالمحسوس فالذهن في الأعم الأغلب هاي اللوازم الموجودة للمحسوس أيضا أين ينقلها؟ ها؟ ينقلها للمعقول، فتبدأ المشاكل، أنه خب لماذا 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 لماذا، هذه كل اللماذات منشأها ماذا؟ نقل آثار وأحكام المثال إلى ماذا؟ إلى الممثل المحسوس إلى المعقول. كما إن البياضة أولى، هاي الأولوية أولوية عقلية ها، مو أولوية عرفية. وإلا أنت لو الآن تذهب إلى العرف تقول له العلم عالم يقبل منك أو لا يقبل منك، ها لا يقبل منك هذا المعنى. الجسم أبيض يقبل، أما البياض أبيض يقبل منك أو لا يقبل، هذا المعنى لا يقبله. هذه الأولوية بلي لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها، بلي لا يمكنه أن يلتفت، لا يمكنه بحسب سطحه الفكري لا يمكنه أن يلتفت، إلا أن ترفعه فكريا حتى يستطيع أن يلتفت إلى هذه الأولوية العقلية. كما إن البياض أولى بكونه أبيض مما ليس ببياض ويعرض له البياض، وهذا واضح. فالوجود بذاته موجود وسائر الأشياء، طبعا هنا بعد الأشياء ليست إلا ماذا؟ ليست إلا الماهيات، لأنه ليست إلا إذا صار الشيء شيء ووجود، يعني ماهية ووجود، وإلا مو عدم ووجود، ما عدنا شيء آخر. كما أن فالوجود بذاته موجود وسائر الأشياء غير الوجود ليست بذواتها موجودة بل بالوجودات العارضة لتلك الأشياء. وأيضا هذه الأحكام يعني القرائن العقلية اللبية المتصلة، هذا العروض عروض ماذا؟ عروض ذهني، لا يتبادر إلى ذهنك في متن الأعيان يوجد شيء هنا 5 كيلوات اسمه ماهية، ثم يأتي ماذا؟ يأتي الوجود ليعرضه. لا ليس من قبيل عروض البياض على الجسم، فإن للجسم وجود مستقل ثم ماذا؟ ثم قد يعرضه البياض. لا ليس عروض الوجود على الماهيات كعروض البياض على الجسم، ولكن أنت من سمعت تمثيله بالبياض للجسم مباشرة أين يذهب ذهنك؟ إذن هذه الماهيات أين لها تحقق؟ ليس لها تحقق في متن الأعيان، إذن لابد تصير ثابتات أزلية. إن المعتزلة وقعوا في مثل هذه المشاكل، قالوا عندما يريد أن يعرض الوجود يعرض على ماذا؟ يعرض على العدم، محال أن يعرض الوجود على العدم، جمع للنقيضين، يعرض على الوجود وتحصيل ماذا؟ للحاصل. إذن يعرض ماذا؟ لا على الوجود ولا على العدم، على ماذا؟ قال على شيء اسمه الثابت. فرد شيء لابد أكو هذا الشيء، لا وجود ولا عدم، وهذا طبيعي، وهذه من تهافتات أو من مغالطات أحكام الذهن وأحكام ماذا؟ وأحكام الخارج. وكم له نظير حتى في كلمات المحققين الكبار، تجد بأنه خلط أحكام الذهن بأحكام الخارج، أحكام الخارج بأحكام الذهن ونحو ذلك. قال بل بالوجودات العارضة لها وبالحقيقة، هذه وبالحقيقة ظاهر العبارة أنه بيان آخر أو خلاصة ما تقدم، لأنه العبارة تقول وبالحقيقة إن الوجود هو الموجود، كما أنه إن البياض ماذا؟ هو الأبيض، وغيره إذا نسب إليه الوجود فإنما ينسب ماذا؟ بتوسط الوجود بالوجود. إلا أنه شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله يرى بأنه لا، هذان بيانان، البيان الأول يعبر عنه بالبيان الدقيق، والبيان الثاني يعبر عنه بالبيان الأدق. حتى الإخوة إن شاء الله يراجعون ويعطونا لعله فتصور بأنه شيخنا الأستاذ شلون طلع من هذه العبارة، وإلا هو هناك لم يبين أنه لماذا صار الأول دقيق والثاني صار ماذا؟ أدق. فقط يقول بأنه وبالحقيقة هذه إشارة إلى بيان ماذا؟ إلى بيان أدق. هناك هكذا يقول: بس وجود بذات خود موجودة سديقر شهد على سر مصاحبات وهمراهيهم بالتبعية بالعرزة، بل ببيان أدق بالمجازة. أما لماذا صار الأول دقيق حتى يكون هذا ماذا؟ هذا أدق، هذا في العبارة، في العبارة يعني في عبارة شيخ الأستاذ الجوادي هذه مو واضحة. بحسب فهمنا للعبارة ومراجعة أيضا تعليقات جملة من الأعلام ما وجدنا أنهم يميزون بين هذا البيان والبيان السابق، إلا اللهم إلا أن يقال بأنه في البيان الأول كانت تأتي رائحة أن الأشياء موجودة بالوجود موجودة بالتبع، وهو يريد أن يثبت أن الأشياء موجودة بالوجود بالتبع لو بالعرض، يريد أن يثبت بالعرض. ما هو الفرق بالتبع وبالعرض؟ قرأتموه في محله، وهو أنه بالتبع أيضا له وجود ما بإذا في قبال وجود الأول، ولكنه تابع ماذا؟ للأول، كالسيارة التي خلفها عربة تسحبها، فإنه حركة السيارة حركة بالذات، أما حركة القاطرة التي خلفها العربة ها حركة بالتبع، ولكن لها حركة، لها حركة حقيقة، هذه نسميه حركة بالتبع، يعني أيضا توجد حركة، يعني نسبة الحركة إليها نسبة إلى ما هو له، أما بالتبع بعد النسبة إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له ها بعد تكون إلى غير ما هو له، من قبيل جرى الميزاب، فإن الميزاب لم يجري وإنما جرى ماذا؟ جرى الماء الذي في الميزاب، وإلا الميزاب على حاله لم يجري ولم يتحرك على الإطلاق. إذا كان يتوهم من البيان السابق أن وجود الأشياء بالوجود إنما يكون ماذا؟ بالتبع ها؟ فإذا وبالحقيقة بعد يرجع إلى ماذا؟ يكون بيانا ماذا؟ أدق. إلا أنه الصحيح أنه إذا أريد بالتبع فهو خطأ، مو أنه بيان دقيق، إذا أريد هذا هذا معناه أنه بالتبع صحيح أو خطأ. خب البيان الذي يقوله صدر المتألهين خطأ، لأنه يقول نسبة الشيء إلى غير ما هو له في الماهية، لا أنه يكون دقيق ويكون ماذا؟ أدق. ولكنه شيخنا الأستاذ سيد جوادي حفظه الله في العام الأغلب مولانا الخطأ يحمله على الوجه الدقيق، ثم الصحيح يحمله على الوجه ماذا؟ الأدق، تأدبا في قبال الأعلام، أنه لا يقول إذن هؤلاء أخطأوا، لا لا، يقول لا يمكن أن يذكر هذا ببيان ماذا؟ ببيان أدق. وهذه له نكات أخرى الآن مو محل بيانها. على يا أخوان نرجع للعبارة، قال وبالحقيقة إن الوجود هو الموجود كما إن المضاف هو الإضافة حقيقة، لا ما تعرض له، تعرض الإضافة له مو يعرض لها، لا ما تعرض له، يعني ما تعرض الإضافة له من ماذا؟ من الجوهر والكم والكيف وغيرها، فإن الإضافة تعرض هذه الأمور، تعرض هذا الإنسان الذي هو جوهر ها فيضاف إلى ابنه، هذه تحصل إضافة، ولكنه المضاف، الإضافة هي المضاف بالذات، ولكن الأب الذي اتصف بالإضافة هو المضاف ماذا؟ بالذات لو بالعرض، يكون بالعرض. يقول من الجوهر والكم والكيف وغيرها على نحو اللف والنشر المرتب، كالأبي بالنسبة إلى الجوهر، والمساوي بالنسبة إلى الكم، والمشابه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكيف وغير ذلك. قال بهمن يار في التحصيل، جزاه الله خير كفانا مؤونة ذلك. إذا تبين هذا الذي يريد أن يقوله مبنى من؟ ها؟ مبنى البشائين، مو شيء جديد هو يريد أن يقوله هنا. وبالجملة فالوجود حقيقته أنه في الأعيان لا غير، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته؟ هذه العبارة بهالنص، نحن راجعنا التحصيل بهالنص ما موجودة، وإن كان سيد العلامة في النهاية أيضا ينقلها ماذا؟ بهالنص، ويشير إلى أنها موجودة في صفحة 281 من التحصيل، بمراجعتنا لأن التحصيل ما بي إلا طبعة واحدة وهي تحقيق الشيخ المطهري، هذه الطبعة في هذه الصفحة صفحة 281 هذا البيان غير موجود فيها. نعم يوجد ما هو قريب، أما نص هذه العبارة التي تنقل من التحصيل لعلها موجودة في مكان آخر. شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي في رحيق المختوم جزء الأول يقول موجودة في ذيل صفحة 286. راجعنا في ذيل صفحة 286 أيضا ماذا؟ لم نجد العبارة، وظاهرا أنه المطلب موجود في كم صفحة لهنا، لأنه البحث في أصالة الوجود في هذا المبحث. فلهذا بعد موقف ما صار أتبع هاي العشر صفحات أشوف هذا النص أين موجود. وإلا الشيخ جوادي الله يحفظه أيضا في بحث أصالة الوجود هناك عندما يأتي إلى هذا المعنى بلي مولانا قال بهمنيار في التحصيل هنا يقول حاشة رقم 3 ذيل صفحة 286 فراجعنا ذيل صفحة 200 طبعا صفحة 286 بها أربعة سطور بها فتح حاشة مطول الشيخ المطهري أم الصفحتين فما وجدنا هذا نص هاي العبارة لعله موجود في مكان آخر أو هؤلاء وجدوا المضمون موجود فنسبوا إلى ذلك فالإخوة بعد اللي عندهم التحصيل هم يراجعون على أي الأحوال بحث ومخلص الآن الإشكال طبعا احنا على طريقة الكتاب وإلا إذا نريد نسوي الأسفار بحث موضوعي نكون خارجين عن كتاب الأسفار يصير خارج الأسفار لا احنا هذا الكتاب نريد نطالعه فلهذا بطريقته أيضا على عدم فنيته أيضا لابد أن نسير معه بحث ومخلص شيخ الإشراق السهر وردي رحمة الله تعالى عليه المنسوب إليه أنه قائل بأصالة الماهية وهذا أيضا بحث في محله أنه واقعا شيخ الإشراق قائل بأصالة الماهية أو أنه ليس كذلك وإنما نسب إليه هذا المعنى وهو بصدد إثبات شيء آخر أو نفي شيء آخر مو نفي الوجود في متن الأعيان بل نفي زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان أي منهما هذان بحثان هذا بحث إن شاء الله لعلنا عندما نتعرض لإشكالات وتفصيات عندما تذكر كلمات الشيخ الإشراق هذاك الوقت يتضح بأنه هو بصدد نفي أصالة الوجود أو بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية أين في متن الأعيان كما أن الوجود زائد على الماهية في الذهن هل هو زائد على الماهية في متن الأعيان أو أي منهم المهم المنسوب إليه هذا المعنى فلهذا الشيخ حسن زاده حفظه الله يقرأ يرى بأنه يقول بل هذه في أوائل شبابه كان يقول بهذا وفي أواخر حياته عدل هذا الكلام وذهب إلى أصالة الوجود باعتبار أن هؤلاء يعتقدون بأنه لا يمكن لعاقل أن يقول بأصالة الماهية من حيث هي أصالة الماهية وشيخ الإشراق هؤلاء هو يحترم وله قيمة في المباحث الفلسفية فلهذا صاروا بصدد ماذا توجيه كلماته على أي لحظة إذا أقبلت أعارته محاسن غيره خف بحث ومخلص يعني إشكال ومخلص من هذا الإشكال هذا الإشكال الذي طرحه هنا شيخ الإشراق السهر وردي يعني طرحه صدر المتألف أيضا ذكر طرحه واقعا بشكل غير فني لا أكثر من ذلك تأدبا مع صدر المتألف شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة واقعا نظم الإشكال بتنظيم فني هذا التنظيم الفني احفظوه حتى أنه إن شاء الله على أساسه ندخل الأبحاث ويتصلح ترتيبه الفني مركب من قياس استثنائي القياس الاستثنائي كما قرأتم أنا أحاول أنه أستعمل الاصطلاحات المنطقية وأطبقها حتى إن شاء الله الإخوة اللي دارسين منطق جيدا تطبيقات جيدة أيضا تكون في الأبحاث الفلسفية القياس الاستثنائي تعلمون فيه مقدم وتالي وفي كل مقدم وفي كل قياس استثنائي لابد من إثبات التلازم أولا ثم إبطال التالي ثانيا حتى يثبت بطلان ماذا المقدم ثالث هسه ما هو القياس الاستثنائي الذي ركبه شيخ الإشراق وعلى أساسه أبطل التالي ليبطل ماذا ليبطل المقدم قال لو كان الوجود موجودا في الأعيان هذا مقدم القياس لكان تالي القياس لكان إما موجودا بنفس ذاته أو موجودا بوجود زائد على ذاته وبعبارة أخرى لكان إما موجودا من قبيل البياض أبيض وإما موجودا من قبيل ماذا الجسم أبيض ولا حالة ثالثة لأنه في النتيجة إذا كان موجودا في متن الأعيان الوجود فإنه إما أن يكون موجودا بهذا النحو
وإما أن يكون موجودا ماذا بذاك النحو. يوجد شق ثالث أو لا يوجد؟ لا يوجد عقلا، لا يوجد شق ثالث. وإما لا يكون بعد موجودا، الشق الثالث أن لا يكون موجودا، وهو يريد أن يصل إلى هذا الشق الثالث. هذا القياس الاستثنائي. إبطال التالي، قال أعيد القياس الاستثنائي، إذا كان الوجود موجودا في الأعيان لكان إما موجودا بنفس ذاته يعني من قبيل البياض أبيض، وإما موجودا بوجود زائد على ذاته من قبيل الجسم ماذا أبيض، والتالي بشقيه باطل، فالمقدم ماذا مثله. أما بطلان شقي التالي، الشق الأول أنه لو كان موجودا بنفس ذاته يقول للزم محذوران. المحذور الأول لو كان موجودا بنفس ذاته للزم لازمان باطلان. اللازم الأول للزم أن يكون كل موجود واجبا. لماذا؟ يقول لأن الواجب هو الموجود ماذا بذاته، وأنتم قلتم الوجود موجود ماذا بذاته. إذن المحذور الأول للزم أن يكون كل موجود واجبا ماذا، كل موجود واجبا. لماذا؟ لأن الواجب هو الموجود بذاته، وهذا التالي باطل أو ليس بباطل، وبطلانه من الواضح. وإما هذا المحذور الثاني أو اللازم الثاني على الشق الأول، وإما أنه يلزم أن يكون مفهوم الوجود مشتركا لفظيا، والتالي باطل لأنه ثبت أن مفهوم الوجود لفظي مشترك لفظي أو معنوي، معنوي ثبت. طب لماذا يلزم ذلك؟ يقول لأنه من الموجودات ما هو موجود بذاته كالوجه، ومن الموجودات ما هو موجود ماذا بغيره كالماهية، فمفهوم الوجود يصدق على على نحوين، أحدهما موجود بذاته والآخر ماذا موجود بغيره. وبين هؤلاء ماذا، أكو سنخية أو لا توجد سنخية؟ لا سنخية. فيلزم أن يكون إطلاق مفهوم الوجود على الموجودات أو لا أقل على الواجب والممكن بنحو الاشتراك اللفظي، وهو صحيح أو باطل كما تقدم؟ باطل. هذا ما يلزم من الشق الأول. فإن رجعت وقلت بأنه نحن لا نلتزم بأن الوجود إذا كان موجودا في الأعيان موجود بنفس ذاته، بل نقول ماذا؟ موجود بوجود زائد على ذاته. جيد جدا. إذا كان الأمر كذلك هذا معناه عندما تقول الوجود موجود، هذا موجود ما هو معناه؟ تعالوا ارجعوا معنا إلى اللغة والعرف، ما معنى موجود؟ شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق، ذات شيء يتصف ماذا بالوجود، فننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى هذا الوجود. أيضا موجود أو ليس بموجود، فيتسلسل لا إلى نهاية. إذن إذا كان موجودا بنفس ذاته لازمان باطلا، وإذا كان موجودا بوجود زائد على ذاته لازم ثالث باطل، وهو ماذا؟ التسلسل لا إلى نهاية. إذن لو كان الوجود موجودا في الأعيان لكان إما بذاته وإما بوجود زائد على ذاته، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله أن الوجود ليس موجودا في الأعيان. التطبيق خلوه إن شاء الله إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين.